的吧。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في السابق أنه التجري الأصول العملية المؤمنة الشرعية في بعض أطراف العلم الإجمالي أم لا، وقلنا أنه من حيث مقام الثبوت لا نرى إشكالا في ذلك، لأن السيد الشهيد يرى أن المانع ليس مانعا عقليا وإنما المانع مانع عقلائي. وأما من حيث مقام الإثبات فسيأتي الكلام عنه مفصلا، وهو أنه العلم الإجمالي هل تجب موافقته القطعية أو لا تجب. إذا قلنا تجب موافقته القطعية لا يجوز إجراء أي أصل مؤمن شرعي في بعض أطرافه، وإذا قلنا أنه لا تجب الموافقة الشرعية عليكم السلام ورحمة الله فيجوز إجراء الأصل في بعض أطرافه. وبناء على هذا يدور البحث في الأساس بين قولين: القائل القول الذي يقول بأن العلم الإجمالي علة لتنجيز المعلوم إجمالا في جميع الأطراف ولا يمكن إجراء الأصل العملي في بعض الأطراف، والقول الآخر الذي يقول أن العلم الإجمالي يقتضي تنجيز المعلوم إجمالا، يعني إذا لم يرد هناك ترخيص في بعض الأطراف فيكون منجزا للمعلوم في جميع الأطراف. وتبنى القول الأول المحقق العراقي والثاني هو المحقق النائيني حسب المستفاد من تقريراته في الفوائد، وإن كان ما يستفاد من تقريراته في أجود التقريرات للسيد الخوي خلاف ذلك، وأنه لا يرى الاقتضاء في العلم الإجمالي، ولكن الذي يستفاد من تقريراته في فوائد الأصول للكاظمي أنه يرى الاقتضاء. بعد ذلك يدخل السيد الشهيد في هذا الحوار بين النائيني والعراقي، وأن الحق مع القول بالعلية أو الحق مع القول بالاقتضاء. نطبق هذه المقدمة التي نحن شرحناها في البحث السابق حتى بعد ذلك ندخل في النزاع بينهما. وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين: الأول ثبوتي والثاني إثباتي. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدم الجريان، ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، لأنه خالفنا المشهور، المشهور يقولون لا يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف لأنه مستلزم للمخالفة العملية القطعية، ونحن نقول لا يمكن إجراء الأصول لأنه مستلزم لمخالفة سيرة العقلاء، ومخالفة عقلائية مو مخالفة عقلية وحرمة ومعصية. لا مجال لهذا البحث إذ لا معنى لافتراض محذور ومانع ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف. احنا إذا بناء على رأي سيد الشهيد إذا قلنا أن العقلاء لا يرون الملاك الإلزامي مؤخر عن الملاك الترخيصي، بل سيرتهم في خلط واختلاط الملاك الإلزامي مع الملاك الترخيصي أن الملاك الترخيصي يؤخر عن الملاك الإلزامي، هذا معناه أنه بطريق أولى في إجراء الأصول في بعض الأطراف لا نرى مانعا. لذلك سيد الشهيد يقول على مسلكنا لا إشكال ثبوتي في جريان الأصول المؤمنة الشرعية في بعض الأطراف، لأنه نحن لم نجد مانعا في جريان الأصول في جميع الأطراف، فكيف ببعض الأطراف؟ وأما على مسلك القائلين هذا إشارة إلى رأي المشهور، باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، لأنه مستلزم للتجويز وللترخيص في المخالفة القطعية للواقع، وهذا قبيح عقلا بل مستحيل صدوره من المولى. فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما هو المشهور. المشهور الذين يقولون بأنه الأصول العملية لا تجري في جميع الأطراف لأنها مستلزمة للمخالفة العملية القطعية، هم أيضا لا يرون وجوب الموافقة القطعية. لذلك سيدي الشيخ يقول هؤلاء هم نستثنيهم من المقام، فإنه على قولهم لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. لماذا؟ لماذا لا يتوهم الامتناع؟ لأنه لا يستلزم من الجريان في بعض الأطراف المخالفة القطعية، ولا أنه يكون هذا، ولا أنه وجوب الموافقة ثابتة عندهم. فالذي لا يؤمن بوجوب الموافقة القطعية ولا ويقول بأن الأصول العملية تجري في جميع الأطراف لأنها مستلزمة للمخالفة القطعية، خب بلاء على هذا القائل ورأيه لا يرى مانعا من جريان الأصول في بعض الأطراف، لأن في بعض الأطراف لا فيها مخالفة قطعية ولا فيها ترك الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية ليست واجبة عنده، وإنما يتوهم الامتناع على القول بمن يرى وجوب الموافقة القطعية كالمحقق العراقي. فإنه على قولهم، يعني على قول هؤلاء، هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم منافاة الأصل المؤمن في بعض الأطراف للعلم الإجمالي. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، وعلى رأسهم أو المعروف عنه هو المحقق العراقي، فيصح البحث على أساس قولهم، لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. يعني إذا التزمنا بوجوب الموافقة القطعية يأتي هذا البحث أنه هل يجوز لنا أن نرخص في بعض الأطراف أو لا، هل يمكن الجامع بين وجوب الموافقة القطعية والترخيص في بعض الأطراف؟ قد تقولون هذا جمع بين المتناقضين أو بين ضدين، من جهة نحن نقول وجوب الموافقة القطعية، ومن جهة نأتي ونبحث أن الأصول الشرعية المؤمنة تجري، هل تجري في بعض الأطراف أم لا؟ هذا البحث لغو، لأنه أنت إذا اعترفت بوجوب الموافقة القطعية بعد لا مجال لإجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف. البحث ينصب كيف؟ البحث ينصب على أساس أن وجوب الموافقة القطعية وجوب عقلي، إجراء الأصل المؤمن شرعي، ولا مانع أن الشارع يأتي ويرخص في بعض الأحكام العقلية، لأنه حق المولوية يأتي منه وهو يتنازل عن حقه ويقول واجب عليك الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي، ولكن أنا أجزت لك من باب مصلحة التسهيل أو أهمية مصلحة الترخيص من مصلحة الإلزام أنه تجري الأصل المؤمن الشرعي كالبراءة الشرعية كالحلية الشرعية كالإباحة الشرعية في بعض الأطراف. إذن كلامنا في هذه النقطة، هل يمكن ثبوتا أن الشارع يأتي ويرخص لعبده ويخالف الحكم العقلي وهو وجوب الموافقة القطعية أو لا يمكن؟ هذا الذي نعبر عنه بالبحث الثبوتي. ومرد البحث في ذلك، يعني في هذه النقطة، إلى أن النزاع في كون العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لمعلولها. إذا نقول بالعلية ما يجوز للشارع أن يرخص، لأن يصير تفكيك بين العلة والمعلول، وهذا لا يقبل التخصيص، هذا من الأحكام العقلية التي تأبى التخصيص والتقييد.
أما إذا قلنا أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية ولكن بنحو الاقتضاء كما هو المنسوب إلى النائن في فوائد الأصول، نعم يمكن أن نقول بإجراء بعض الأصول أو استدعاء معلقا الذي بعدين يعبر عن نسل الشهيد بالاقتضاء على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضي، فإن فعليته أي فعلية العلم الإجمالي أو فعلية وجوب الموافقة القطعية منوطة بعدم وجود المانع بين قوسين، المقصود من المانع الترخيص الشرعي. فعلى الأول يعني إذا قلنا بالعلية يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية، بل يخرق قانون العلية أنه ما يمكن التفكيك بين العلة والمعلول. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية يعني يقتضي الموافقة القطعية بدون أي شرط وقيد، معناته أنه كلما حدث العلم الإجمالي وجبت الموافقة القطعية ولا يمكن للشارع أن يتدخل في هذا الموضوع ويعطي ترخيصا بإجراء بعض أصوله في بعض الأطراف. وعلى الثاني أي إذا قلنا أن هذا الاستدعاء استدعاء بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية يمكن إجراؤه أي إجراء الأصل في بعض الأطراف أي إجراء الأصل المؤمن، إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه، لأن العقل يقول تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي إذا لم يرد ترخيص في بعض الأطراف من الشارع، والمفروض أن الترخيص ورد. خب إذا جاء الترخيص بعد لا مجال لحكم العقل لأنه سالم بانتفاء الموضوع عليكم السلام، لأن موضوع وجوب الموافقة القطعية كان هو العلم الإجمالي من دون ترخيص، والآن عندنا علم إجمالي مع الترخيص. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، مقصودنا من الاستدعاء يعني استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول بخلاف أجود التقريرات الذي لا يظهر منه هذا الرأي. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلية هذا البيان، محقق العراقي يقول أنا لا أرى فرقا بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي كاشف عن متعلقه وعن المعلوم ويكون سببا لتنجيزه، كذلك العلم الإجمالي بلا أي فرق، لا يوجد فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي، كما يقال أن العلم والقطع حجيته بمعنى التنجيز والتعذير ذاتية، كذلك العلم الإجمالي. إذا قلنا أن العلم الإجمالي متعلقه الجامع بين الطرفين فيها تأمل وتأني أن لا يكون منجزا للمعلوم، أما نحن نعتقد أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع ولكن الواقع مردد عند المكلف وعند صاحب العلم، وإلا العلم تعلق بالواقع بما هو واقع، إلا أن صورته وماهيته وحده ورسمه ليس واضحا عند المكلف، لذلك يعبر عنه بالعلم الإجمالي. وبناء على هذا إذا كان متعلق العلم هو الواقع، ما الفرق بين الواقع النجس الموجود في أحد الإناءين مع واقع النجس الذي موجود في إناء واحد؟ كلاهما واقع النجس، النجاسة يجب الاجتناب عنها سواء كانت النجاسة متعينة في إناء واحد أم كانت مرددة في إناءين. إذن كما أن النجاسة المعلومة في إناء واحد تقتضي وجوب الاجتناب، النجاسة المعلومة في أحد الإناءين لم تقتضي وجوب الاجتناب، غايته تقولون في العلم الإجمالي صورة هذا المعلوم واضحة مرددة بين الإنائين؟ نقول نعم مرددة، ونحتمل كما أنها مرددة في كل واحد من الإنائين أن يكون هو الواقع. نحتمل أن النجاسة الواقعية في الإناء الأول والنجاسة الواقعية في الإناء الثاني، فكما نحتمل وقوع النجاسة الواقعية في كل واحد من الإنائين، كذلك يجب علينا أن نجتنب عن تأييدا وتجسيدا للواقع. إذن لا نرى فرقا بين الواقع وبين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. متعلق العلم التفصيلي واقع النجاسة، متعلق العلم الإجمالي واقع النجاسة، وبما أن هذا الواقع يحتمل وجوده في الإناء الأول ويحتمل وجوده في الإناء الثاني، يجب الاجتناب عن الواقع، فالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة. أشكل عليه المحقق النائي، قال أنت سديت باب الترخيص في العلم الإجمالي، ونحن عندنا في الشريعة موارد في الفقه أن الشارع جاء بترخيص في موارد العلم التفصيلي. أنت سويت العلم الإجمالي أعظم من العلم التفصيلي. علم التفصيلي موجود عندنا في بعض الموارد والشارع رخصنا في ذلك. أين؟ في مورد قاعدة الفراق والتجاوز. قاعدة الفراق والتجاوز تجري في باب الصلاة، استقيل أنها تعمم إلى غير باب الصلاة، ولكن القدر المتيقن باب الصلاة. في باب الصلاة أنت صليت، بعد الصلاة شككت أنه صليت 3 ركعات أم 4 ركعات. هنا نقول نجري قاعدة الفراق ونحكم بالصحة، والحال أنه هنا الذي صلاه المكلف مو معلوم أنه واقع 3 ركعات أو 4 ركعات. هل مثلا أو شك أنه سجد سجدتين أم سجدة واحدة؟ قرأ سورة الحمد بشكل صحيح أو لا؟ هل أنه أتى بالعمل بشكل كامل أم لا؟ هنا في كل هذه الموارد نحن نجري قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. على أساس شنو؟ على أساس أن الشارع يقول أنت مو مكلف بأن تأتي بالصلاة بالعلم التفصيلي الدقيق، أن هذه الصلاة جامعة لجميع الأجزاء والشرائط. حتى لو أتيت بصلاة احتمالية يعني تحتمل فيها جامعيتها للأجزاء والشرائط مقبولة عندي، ومع أن الصلاة واجبة علي بالعلم التفصيلي في البداية أنه أنا أصلي مع جميع الأجزاء والشرائط، ولكن مع ذلك الشارع رخص في بعض الأحيان أنه مع وجود ومع إمكان العلم التفصيلي وتحصيله أنه ملازم أنت أجري قاعدة الفراغ وقول إن شاء الله صلاتك صحيحة. وقطعا إذا أجريت قاعدة الفراغ 20 مرة، قطعا في هذه 20 مرة 10 منها أو 5 منها خلاف الواقع، ولكن قاعدة الفراغ تجري في كل مورد مورد، وإن كان تحتمل أنه قطعا أكو في بعضها خلاف الواقع. مع هذا العلم التفصيلي الشارع ما أراد منك الإعادة، يقول أجري قاعدة الفراغ ولا تعيد الصلاة. هذا معناته أن العلم التفصيلي ما عنده هذه القدرة على تنجيز بنحو كامل وبوجوب الموافقة القطعية، فكيف بالعلم الإجمالي؟ إذن ماكو مانع في العلم الإجمالي نقول أنه تجب الموافقة ما لم يرد ترخيصه، أما إذا جاء أصل مؤمن ونرخصه، وهذا الأصل المؤمن يعطينا فرصة أن نرتكب بعض الأطراف ونجتنب عن البعض الآخر. محقق العراقي رحمة الله عليه من خصوصياته الأخلاقية كان معاصرا للمحقق النائين، وكان تأتي إليه من قبل تلامذته أو من قبل تقريرات المحقق النائين إذا كانت مطبوعة آنذاك، كانت تأتي إليه بعض نظريات المحقق النائين وهو كان يناقشها، والحال أنه مثلا بعض الأحيان المعاصرون ما يناقشون بعضهم بعض الآخر إلا إذا مرت زمان أو مرت فترة ومات هذاك وهذا بقي حيا فيناقشه، أما في زمان الحياة عادة ما يناقشون. هذا من تواضع المحقق العراقي، ويذكر أيضا في تقريراته وأنه قال بعض المحققين أو بعض المعاصرين ويريد به المحقق النائي. هذا الجواب أو هذا الإشكال وصل إليه رد عليه، قال أنه نحن في قاعدة الفراق والتجاوز ما عندنا مخالف العلم التفصيلي، نحن في قاعدة التجاوز والفراق عندنا توسعة في موافقة وامتثال الأمر. مقتضى القاعدة ماذا؟ أن المكلف عندما يصل إليه الأمر يمتثله طابق الحرف بالحرف. مولى أراد منه صلاة، وهذه الصلاة مركبة على سبيل المثال من 10 أجزاء ومن 5 شرائط، مفروض أن المكلف يأتي بصلاة كاملة من حيث الأجزاء والشرائط. ولكن الشارع قال له: إذا شككت واحتملت في صلاتك نقصا من جزء أو شرط، وكان محل شكك بعد التجاوز عن المحل أو بعد الفراق من العمل، أنا أكتفي بذلك العمل. هذا الناقص المشكوك، أو المشكوك أعم من أنه ناقص في علم الله أو كامل، هذا المشكوك أجعله بمنزلة المعلوم تفصيلا. إذن نعبر عنه بالموافقة التعبدية. مرة، نحن نمتثل التكليف بالموافقة العقلية أو الحقيقية، أنه يأتيني الأمر وأنا أمتثل المأمور به كما أراده المولى، هذا موافقة حقيقية ووجدانية. مرة أنا أوافق الأمر بالموافقة التعبدية، وهي التي شارع قال صحيح وإن كان وجدانا أنت ما مقتنع وعندك شك في صحة عملك، ولكن أنا أعتبره صحيحا. إذن هذا ليس مخالفا للعلم التفصيلي، وليس ترخيصا في تنجيز العلم التفصيلي، وإنما هذا توسعة في مقام الامتثال. تدخل الشارع في مقام الامتثال وما حول الامتثال مصداقا كله إلى العقل. قال: أنا عندي مصداق للامتثال، ومصداقي ما هو؟ أنه إذا شككت في الصلاة بعد الفراغ فجر قعدت الفراغ، أنا أعتبر هذا امتثالا. لا 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 لا، احنا اذا فرضنا المكلف بعد الصلاة قطع بانه لم يسجد سجدتين، خط اي ماكو مانع، بس اي نعم، بس ولكن في كل مورد بخصوصه، في كل مورد طبق قاعدة الفراغ ما كان يعلم، بس يقول بعد 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة من التطبيق يصير عنده علم تفصيلي أو علم إجمالي هنا في الواقع، مو علم تفصيلي، أن بعض موارد التطبيق كان خلاف الواقع، ولكن الشارع تعبده بالموافقة. طب لا، معناته شنو؟ معناته أن الشارع لا معناته أن الشارع وسع في دائرة الموافقة. قال: إني لا أريد منك الموافقة العقلية، وإنما أنا أريد منك الموافقة العقلية والتعبدية. فهذا تسهيلا على العباد. ما أراد منهم أن يصلون دائما مع اليقين بالصحة، حتى مع اليقين التعبدي الذي نسميه مدلول قعد الفراغ قبل منهم الصلاة. لا، النائن يقول، يعني ما يقول أنه الموافقة التعبدية، النائن يقول أصلا قاعدة الفراغ ترخيص في العلم التفصيلي. أنا عندي يقين بأن الصلاة واجبة علي، مقتضى الشغل اليقيني يستدعي الفراق اليقيني. إذا شككت في أن صلاتي فاقدة للأجزاء والشرائط، مفروض أعيد الصلاة مرة ثانية، ولكن المولى يقول لا تعد، اجرى قعدة الفراق. فرخصني في مخالفة العلم التفصيلي، يعني بماذا؟ كان واجب علي الامتثال القطعي، وقال الامتثال القطعي ملازم عليك، أنا أكتفي منك وأطلب وأريد منك الامتثال الظني، ويكفي الامتثال الظني. هذا ترخيص في ترك الواجب الذي كان معلوم تفصيلا ويجب امتثاله تفصيلا. محقق العراقي يقول هذا الترخيص مو في مخالفة العلم التفصيلي، وإنما هذا توسع في موافقة الأمر، أنه يريد منا أنه أنت توافق أمري سواء تعبدا بقاعدة الفراغ أم وجدانا بالامتثال الخارجي. طب لا شوف، لا التوسع، احنا من منظر التوسع اذا نلاحظ الموافقة، موافقة للامر، هذا راح يرجع الى الشارع. الشارع نفسه يقول انت صح، العلم التفصيلي يقتضي انه تمتثل لا شك ولا ريب فيه، ولكن الكلام ان العلم التفصيلي الذي موجود هنا، انا علم التفصيلي بالتكليف لا اريد منك امتثالا تفصيلي وامتثالا علمي، انا اكتفي بالامتثال الظني، لان كلامنا في الامتثال. العلم التفصيلي بوجوب التكليف وبوجوب الامتثال هذا مسلم، ومقتضى ذلك أنه أنا أمتثل تكليفا بنحو التفصيل وبنحو المعلوم تفصيلا، ولكن الشارع جاء وقال أنا أكتفي بالامتثال الظني بحسب قاعدة الفراغ. نطبق هذا البحث. وقد ذكر المحقق العراقي في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية، فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع كما تقدم بيان مسلكه، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية ومعه يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لاحتمال كونه أي واحد من الطرفين احتمال كون أحد كل واحد من الطرفين هو الواقع. وبكلمة أخرى، إن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي للوجوب الموافقة القطعية أصلا كما يقول النائني والإصفهاني، وإن كان هو الواقع كما يقول العراقي فلا بد من افتراض تنجزه على نحو العلية، لأن هذا أي التنجز شأن كل معلوم مع علمه بلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. واعترض عليه المحقق النائني رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه كما في قاعدة الفراق والتجاوز. أنت عندما صليت تحتمل أن صلاتك خلاف المعلوم، يعني خلاف الواجب عليك قطعا، ولكن مع ذلك الشارع يقول اكتفي بهذا الاحتمال ولا تهم به، أنت صلاتك صحيحة، والحال أنه أنت تحتمل أن صلاتك خلاف الواقع وتخالف المعلوم التفصيلي لأنه كنت تعلم بوجوب الصلاة، ويقتضي عليك أنه تأتي بالصلاة اليقيني لأن الشغل اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، ولكن الشارع يقول أنا ما أريد منك الفراغ اليقيني، الشغل اليقيني موجود ولكن الفراغ اليقيني ما أريد منك، أنا أكتفي بالفراغ الظني الذي مفاد قاعة الفراق والتجاوز. لذلك الذي يجري قاعة الفراق والتجاوز لو تحلف أنه أنت صلاتك تامة ما يقدر يحلف، يقول أنا ما أدري بس أنا مكلف بإجراء قاعة الفراق. وهذا يعني عدم كون العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية. لو كان علة كيف الشارع يكتفي بالامتثال الظني لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراق اليقيني، فكذلك العلم الإجمالي. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراف بأن قاعدة الفراق وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية، يعني في ترك الامتثال التفصيلي للتكليف، لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها أي وجوب الموافقة القطعية، بل هي أي هذه القاعدة عبارة عن إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية ولكن مو قطعية وجدانا، موافقة قطعية تعبدا، وجدانا موافقة ظنية، تعبدا موافقة قطعية. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ولكن الموافقة القطعية لها مصداقا مرة وجدانا ومرة تعبدا. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراق وإجراء إصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي، فإن الأول أي قاعدة الفراق لا ينافي العلية في العلم الإجمالي لأنه موافقة تعبدية، بخلاف الثاني فإن إجراء البراءة راح يكون ترخيص للموافقة القطعية مو موافقة تعبدية، وبناء على هذا الترخيص لا يجوز لأنه ينافي علية العلم الإجمالي. سيد الشهيد يقول نحن لا نوافق المحقق العراقي في إشكاله على المحقق النائني، أما مو في مبنى، في مبنى يأتي البحث مفصلا أنه الكلام في هذا الإشكال، هل إشكال المحقق العراقي على المحقق النائني وارد أم لا؟ سيد الشهيد يقول أنه نحن لا نرى فرقا بينهما، سواء قلنا قاعدة الفراق أم قلنا براءة الشرعية، كلاهما نقض لقانون العلية، غاية ما هناك أحدهما بلسان الموافقة التعبدية والآخر بلسان الترخيص، الموافقة التعبدية تحمل روح الترخيص. ليش؟ لأنه لولا قاعة الفراق، دعنا عن قاعة الفراق، نحن والتكليف أمرنا المولى بصلاة الظهر، وعندي علم تفصيلي بأن صلاة الظهر مع هذه الشرائط والأجزاء واجبة علي، فصليت. بعد الصلاة شككت هل أن صلاتي كانت تامة الأجزاء أو الشرائط. ومقتضى القاعدة ماذا؟ أن اليقين بالتكليف يستدعي، يعني منجز يستدعي الامتثال التفصيلي. إذا كن أعيد الصلاة مرة ثانية. يجي الشارع يقول العلم بالتكليف ليس منجزا عليك، اكتفي بالموافقة التعبدية، اكتفي بالامتثال الظني. إذا هذا ترخيصه. كما أنه يقول المحقق النائني، إذا لا فرق بين قاعدة الفراق فإنها ترخيص في تنجيز العلم التفصيلي، وبين البراءة الشرعية التي تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي، هذا ترخيص في تنجيز العلم الإجمالي. إذا صياغة المطلب أو صياغة العبارة ما تغير شيئا. روح قاعدة الفراق هذا أنك مع العلم التفصيلي المنجز لك للتكليف، مع ذلك أنت مو واجب عليك الإعادة، أنا أكتفي بالموافقة الظنية. يعني رخصت لك مخالفة المعلوم تفصيلا، يعني رخصت لك ترك المعلوم تفصيلا مو مخالفته، تركه. عندك يقين بوجوب الصلاة ولكن مو لازم تصلي مرة ثانية، هذا العلم مو منجز عليك. ما دام أتيت بالامتثال الظني أنا أقبل منك الامتثال الظني يا أرحم الراحمين. هذا من جملة مؤشرات أرحم الراحمين. وإلا قاعدة الفراق إذا ما كانت موجودة الناس كانوا يبتلون، خصوصا هذا الذي شوي عنده وسواس، هذا لعله 50 صلاة يصلي وبعد ذلك ما يحصل له اليقين. الشغل اليقيني يستدعي الفراق اليقيني، هذا يكون يعيد الصلاة 50 مرة وبالأخير هم يوصل إلى نتيجة أنه ما صلى صلاة صحيحة. أما قاعدة الفراق سهلت الأمر كثير. شلون؟ خب إيه ماكو مانع، بس على تحال معناته أن العلم الإجمالي والتفصيلي كلاهما يجوز الترخيص فيهما، ماكو مانع. وهذا من باب المصلحة، مثل ما ذكرنا وذكر السيد شيء عدة مرات، من باب تقديم مصلحة الترخيص على مصلحة الإلزام. هذا نعبر عنه مصلحة التسهيل والتحقيق أن قاعدة الفراق وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، لأن لسان قاعدة الفراق هو الموافقة التعبدية والحكم بالصحة، لسان البراءة الشرعية نفي الحكم ونفي الحكم المعلوم إجمالا أو المشكوك، ولكن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة. وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحيف. يعني كلاهما قاعد يرخص من باب أن ملاك الترخيص أهم. الشارع يقول أنا إذا أكلف ذول عبادي كل صلاة يشكون بها يعيدونها بعد ما يصلون، ياهو أحسن أنه أجري لهم قاعة الفراق أقول لهم اكتبوا بالامتثال الظني، يا أقول لهم أنه ارجعوا عيدوا، هذا 3 مرات، إذا عاد مرة رابعة بعد ما يصلي. أما إذا قلت لأن صلاتك صحيحة بالامتثال الظني، هذا مرة ثانية يصلي هم كذلك، هم يجري قاعة الفراق. يا أيهما أفضل، يصلي ويمتثل امتثال ظني أو يتنفر من الصلاة لصعوبة الإعادة وتكرارها ويترك الصلاة، أو مصلحة أخرى؟ بعد هو رب العالمين يعرف الناس أحسن منا. غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص كما في البراءة، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة تعبدا كما في قاعة الفراغ. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع كما يقول العراقي، والمقصود من أحد اللسانين ماذا؟ يعني البراءة، دون الآخر، والمقصود من الآخر يعني ماذا؟ قاعدة الفراغ. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي. هنا السيد الشهيد يعطي رأيه بأنه قد كمل هذا بعد، والصحيح حتى نصل رأس مقام الإثبات، والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. شنو من تلك مقصود من الحيثيات؟ يعني هو أن ذكرنا سابقا في جعل الحكم الظاهري أن الحكم الظاهري تارة لقوة الاحتمال يجعل، وتارة لقوة المحتمل. وهذا قوة الاحتمال والمحتمل وين يطرح؟ في الخلط بين الملاكات الترخيصية والملاكات الإلزامية. إذن إذا قلنا أن الحكم الظاهري أو الترخيص الظاهري جائز الجعل بتقديم ملاك الأهم على المهم، أو تقديم الملاك الاحتمال الأهم على الاحتمال المهم، إذن هذا القانون يجري حتى في موارد العلم الإجمالي بنفس المعيار. شنو الفرق بين جعل الحكم الظاهري في الشبهات البدوية وبين جعل الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي؟ إذن هذا القانون يعني قانون جعل الحكم الظاهري على أساس تقديم الملاك الأهم على المهم أو قوة المحتمل أو قوة الاحتمال، هو هذا القانون يعطي لنا هذه الفائدة، أن العلم الإجمالي مثل علم التفصيلي ليس علة للتنجيز وإنما مقتضي للتنجيز، كما يستفاد من كلمات المحقق النائني. يعني ماذا؟ يعني العلم الإجمالي والتفصيلي منجز لولا ترخيص من الشارع. هذا كله بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات فسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
مو بعيد، انا ما شفت حديث لا في كلمات النبي.